بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة في أحكام الرد. مقدمة: تقدم في بداية بحث البيع الفضولي أو العقد الفضولي أن المراد من العقد الفضولي هو العقد المشتمل على جميع الأجزاء والشرائط إلا الرضا وطيب النفس، فهو عقد فيه مقتضى الصحة. وذكرنا كما بيّن المصنف أكثر من مرة أنه يوصف هذا العقد الفاقد للرضا، يوصف بالصحة ويوصف بالفساد. فوصفه بالصحة بمعنى فيه الاقتضاء أو شأنية التأثير، وحينما يوصف العقد بالفساد بمعنى عدم الفعلية، عدم الأثر الفعلي. فالعقد الفضولي هو المشتمل على تمام الأجزاء والشرائط بحيث يكون فيه اقتضاء التأثير، اقتضاء الصحة الفعلية. وحينئذ يبقى، عليكم السلام ورحمة الله، يبقى التأثير معلقا على الرضا. وقد دل من المالك، وقد دل الدليل بحسب ما تقدم في تفاصيل المسألة على كفاية الرضا المتأخر والذي اصطلح عليه بالإجازة. فإذا تحقق الرضا من المالك بما يسمى الإجازة، تمت أجزاء وشرائط التأثير الفعلي، خرج العقد من الاقتضاء إلى الفعلية. ولو لم تصدر الإجازة وبقي العقد على ما له من الاقتضاء، فهو باق على وصف الفساد بمعنى عدم الفعلية، عدم التأثير الفعلي. فهذه حالة ثانية. الآن عقد الفضولي صار له حالتان: حالة صدور الإجازة فيكون مؤثرا فعلا، حالة يبقى من دون صدور الإجازة فيبقى من حيث الاقتضاء صحيح ومن حيث الفعلية باطل فاسد. وهناك حالة ثالثة أخرى، وهي أن يتصدى المالك، مالك المبيع أو مالك الثمن الأصلي، يتصدى إلى نقض ذلك المقتضى للتأثير. فكونه مقتضي يعني فيه قابلية الانتساب إلى الفاعل، إلى المالك، الانتساب إلى المالك، فيكون مؤثرا. فإذا تصدى المالك لرد ورفض ومنع هذا الانتساب، فيكون عقدا مشتملا على جميع الأجزاء والشرائط الصورية، إذ الذي ثبت في محله عقد فيه اقتضاء التأثير هو أن يكون الموجب هو المالك أو بدله، والمبيع هو مال المالك أو من ارتضاه بدلا عنه، وإلى آخره من الشرائط. أما إذا تصدى المالك لإبطال هذا الانتساب، فالعقد ينتفي فيه حتى اقتضاء التأثير. وبالتالي فالعقد الفضولي يتردد بين ثلاث حالات: إما أن يتصدى المالك للإجازة فيكون صحيحا فعلا، وإما أن يتصدى المالك للرد والإبطال فيكون العقد باطلا من رأس من أصل اقتضائه، وإما أن يسكت المالك لا ردا ولا إجازة فهو عقد فاسد بالفعل لا تأثير له وإن بقي على حالة الاقتضاء. أما مباحث الإجازة وكيفية تحقيق الرضا وشرائط الإجازة وإلى آخره فقد تم الحديث والكلام والبحث فيه إلى آخر كلمة وسطر في البحث السابق، ولا كلام للفقهاء في مسألة السكوت وعدم التصدي للرد والإجازة، فهو باق على حكمه المتقدم من أنه اقتضائي فقط، فلم يبق في بحث الفضول إلا مسألة الرد، فعنون المصنف في المقام بحثا بعنوان أحكام الرد، وسيتعرض المصنف في المقام لما يحقق الرد ولبعض أحكام هذا الرد. المطلب الأول فيما يحقق الرد، أولا ما يصدر من المالك، ما يصدر من المالك الأصيل بعنوان الرد لا يخلو إما أن يكون قولا أو فعلا، والقول إما أن يكون نص أو ظاهر أو مجمل ونحوه من عدم الدلالة، والفعل الصادر بعنوان الرد إما أن يكون مخرجا للعين عن الملكية وإما أن لا يخرجها عن الملكية، وغير المخرج عن الملكية إما أن يكون منافيا للإجازة فعل لا يخرج العين عن الملك ولكنه ينافي صدور الإجازة من المالك، وإما أن يكون فعلا غير منافي وغير مخرج للعين عن الملكية. فيأتي السؤال بعد افتراض وجود هذه الاحتمالات هل يكون الرد متحققا بأي نحو من هذه الأنحاء؟ أي شيء يصدر من المالك بعنوان الرد يكفي في تحقق الرد وإبطال اقتضاء العقد الفضولي، أو هناك تفصيل؟ يقول المصنف هناك تفصيل يتضح من خلال متابعة هذه الاحتمالات بالتدريج. الاحتمال الأول القول، أما القول الصريح فلا ريب ولا إشكال في تحقق الرد به، بل هو القدر المتيقن من جميع الاحتمالات أنه يحقق الرد. المصنف عبر باللفظ الصريح أو بالقول الصريح، وقد أشكل عليه بعدم الموجب لاشتراط الصراحة إذ يكفي الظهور، فقال بعض المحققين أن مراد المصنف من لفظ الصريح هو الصريح العرفي لا الصريح الاصطلاحي، فيكون مراد المصنف من الصراحة في كلامه ما يعم النص والظاهر. وعليه، فكل لفظ كان نصا في الرد أو كان ظاهرا في الرد فهو قول صريح حسب المصنف، وهو القدر المتيقن مما يحقق الرد. وأما القول غير الصريح، طبعا الصريح كما سيذكر المصنف أمثال رددت فسخت أبطلت ونحوها، وأما القول غير الصريح وهو الألفاظ المبهمة أو المجملة التي لا تكون نصا ولا ظاهرا في دلالتها على مراد المتكلم، بأن يبقى السامع مترددا في معرفة واكتشاف المراد الجدي للمتكلم، هل أراد هذا المعنى أو ذاك المعنى، فهو لفظ مبهم أو غامض أو مجمل، هل يتحقق الرد بهذا أو لا؟ قال المصنف لا يتحقق الرد، لا يتحقق الرد بالألفاظ غير الصريحة. والدليل هو الاستصحاب، الدليل على عدم تحقق الرد بالألفاظ غير الصريحة هو الاستصحاب. ويذكر المصنف أو يشير لتقريبين للاستصحاب. التقريب الأول أن العقد الفضولي حسب رأي المصنف ملزم من جهة الأصيل، وإن كان هذا خلاف المشهور، إلا أن المصنف بنى عليه كما تقدم، أي أن العقد الفضولي إذا أوقعه الفضولي مع مشتر مثلا فذاك المشتري أصيل، وهذا الفضولي ينتظر إجازة المالك، هل العقد يعد لازما أو لا؟ تقدم من المصنف أن العقد الفضولي بلحاظ الأصيل كالمشتري في المثال يكون لازما، يعني بعد أن أوقع الأصيل العقد مع الفضولي لا يحق له الفسخ ولا التراجع ولا الرد، وإنما ينتظر الإجازة أو الرد من المالك. نعم. أي على ما تقدم من جهالته، بل في بعض الحالات حتى مع علمه بالغصب يكون ملزم، مع علمه بالفضولية أيضا يكون ملزما. فإذا العقد من جهة الأصيل يعد شنو؟ لازما. فإذا صدر الرد من المالك الأصيل بلفظ مبهم كما لو قال المالك لا أريد، فهل يتحقق به الرد أو لا؟ نشك. هذا الشك ينسحب إلى اللزوم من طرف المشتري الأصيل، إذ المشتري الأصيل كنا نعلم بعدم جواز فسخ العقد من طرفه، لا يجوز للمشتري الأصيل أن يفسخ العقد. بعد صدور اللفظ المبهم نشك، هل يجوز للمشتري الأصيل أن يفسخ العقد أو لا؟ يقين سابق شك لاحق، نستصحب بقاء اللزوم، أي نستصحب عدم جواز فسخ الأصيل للعقد إلى ما بعد صدور اللفظ المبهم. وهذا يعني أن اللفظ الذي صدر من المالك لا يحقق الرد. هذا التقريب الأول للاستصحاب، واضح إن شاء الله. التقريب الثاني سيأتي في ضمن أحكام الرد، أن الرد يرفع محل الإجازة، يرفع قابلية المحل الإجازة. إذا العقد الفضولي كما تقدم بيانه فيه قابلية الصحة بإجازة المالك، فيعبر عن العقد بأنه عقد قابل للإجازة. إذا تحقق الرد ثم الإجازة، قالوا الإجازة بعد الرد لا قيمة لها، الإجازة بعد الرد لا تأثير لها. فلو افترضنا صدر اللفظ المبهم من المالك ثم أجازه نفس المالك، عبر بتعبير مبهم كرد ثم أجازه، هل تؤثر الإجازة الصحة أو لا؟ هذه الإجازة هل تؤثر الصحة أو لا؟ نشك. هذا العقد قبل صدور اللفظ المبهم نعلم بقابليته للإجازة، الآن بعد صدور الرد المبهم نشك، هل بقي العقد على قابليته أو لا؟ نستصحب بقاء القابلية إلى حين الإجازة فتكون مؤثرة فيصح العقد بالإجازة. صحة العقد بالإجازة الواقعة بعد الرد المبهم باللفظ المبهم كاشف على أن ذاك اللفظ المبهم ليس ردا، وإلا لو كان ردا لرفع قابلية العقد للإجازة فكانت الإجازة ساقطة عن الاعتبار. وبما أنه في المقام تبين أنها أن الإجازة مؤثرة، إذن ما صدر كلفظ مبهم لا يعد ردا. وعليه بناء على هذين التقريبين للاستصحاب يكون الاستصحاب دليلا على اشتراط واعتبار الصراحة نصا أو ظهورا في تحقق الرد القولي. واضح إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالنسبة للرد القولي. قال
نعم الصراحة فسرتم أشكلتم قلتم ما هو وجه اشتراط الصراحة، قلتم وممكن أن نوجه على أنه المقصود يكون هو حتى الظاهر.
خوش سؤالكم ليش عندهم تقرير.
فبالنتيجة شيخنا هذا الذي ذكرتموه الآن هو وجه لاشتراط الصراحة؟
لا، هذا الذي ذكره المصنف كاستصحاب وجه لطرد الإبهام والإجمال، صالح لأن يكتفى بالنص والظاهر. فاللفظ الظاهر يحقق الرد واللفظ النص يحقق الرد، أما اللفظ المبهم أو المجمل هذا مطرود مدفوع بهذا الدليل بالاستصحاب بتقريبه. أما هل هناك دليل يعين النص دون الظهور، ظهور بإبهام بإجمال لو ظاهر مراد المتكلم واضح؟
جيد، بس نحن شفنا تقسيمات الألفاظ أن صريح إما نصي وإما عرفي، وعندنا أيضا ظاهر شيخنا يعني هو يفيد الظن بكذا، هذا أعلى من الشك، فهذا من أنا دخلت في الصريح.
الآن مرادكم من كلام المصنف حينما قال صريح، ماذا تفهم من صريح؟ نص؟
النص.
فإذا على كلام المصنف الظاهر لا يحقق الرد، خوف هذا إشكال. ليش؟ لماذا ما الدليل على أن اللفظ الظاهر لا يحقق الرد؟
نعم، كما ذكر بعض المعلقين أنه هذا يفيد غاية ما يفيده الظن، وأظن في
هذا المقام يعني ظن بما
أظن بمراد
خب كاف ظن كاف بالتالي ظننت بمراد المتكلم وهذا الظن عليه الدليل العقلائي أو الدليل الشرعي على حجيتي بعد شنو قال مسألة في أحكام الرد لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد ما الدليل على هذا لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل العقد من طرف الأصيل لازم مع صدور اللفظ غير الصريح نشكه فنستصحب ها اللزوم وقابليته عطف على أصالة لأصالة بقائه ولأصالة قابليته قابلية العقد من طرف المجيز فإن العقد من طرف المجيز قابل لأن يصح بالإجازة فإذا صدر اللفظ المبهم ثم صدرت الإجازة نشك فنستصحب بقاء القابلية فتؤثر الإجازة وهذا يعني أن اللفظ غير الصريح لا يؤثر في رفع القابلية وكذا يحصل النحو الثاني النحو الثاني من محقق الرد هو الفعل إذ المالك قد يبين مراده لا بالقول وإنما بالفعل والفعل على أنحاء كما ذكرنا تارة مخرج عن الملك وأخرى لا يخرج عن الملك إذا كان الفعل مخرجا للعين عن الملكية من قبيل البيع أو الهبة أو العتق أو التزويج ويجمع هذه الأفعال عنوان ذكره الفقهاء في المقام وهو الفعل الناقل فمثلا لو باع الفضولي دار زيد باع الفضولي دار زيد ثم علم أو لم يعلم زيد المالك بهذا العقد الفضولي فتصدى لبيعه هو باع الدار على شخص آخر غير البيع الأول هذا يعبر عنه فعل مخرج للعين عن الملكية وهو فعل ناقل أو وهبه هذا زيد المالك للدار وهب الدار فخرجت الدار عن ملكه مع أنه قد بيع فضولا في مرحلة مسبقة أو كان له عبد بيع فضولا ثم مالك العبد باعه بيعا آخر أو وهبه أو اعتقه فهو ناقل بنحو عام وهكذا لو زوجت المرأة فضولا زوج زيد هندا فضولا ثم هي هند زوجت نفسها من شخص آخر غير الذي زوجت إياه فضولا زوجت نفسها من آخر هذا أيضا يعد شنو من التصرفات المخرجة عن الملك لأنها الآن لا تملك البضع بعد أن زوجت نفسها لا تملك بضعها أو قل ناقلة نقلت حق التصرف أو سلطنة لذاك الذي تزوجها ونحو ذلك من التصرفات التي من هذا القبيل السؤال هذه التصرفات التي يجمعها عنوان أنها ناقلة هل تحقق الرد للعقد الفضولي أو لا يقول المصنف نعم يتحقق الرد بهذا النحو من التصرفات لماذا لأن هذه الدليل على كون هذه التصرفات تحقق الرد لأن هذه التصرفات صحيحة بلا إشكال. هذه التصرفات بيع، هبة، عتق، تزويج صحيحة بلا إشكال، لأنها أفعال صدرت من أهلها ووقعت في محلها، فالمالك هو الذي تصدى للبيع أو الهبة أو العتق أو التزويج. وقد دل الدليل على أن المالك له حق النقل، فهذه التصرفات صحيحة بلا إشكال. فإذا كانت صحيحة وترتب عليها انتقال الملك انتفى محل الإجازة، لأن الإجازة إنما هي من المالك. فإذا كان المجيز لا يملك الثمن ولا المثمن فهو أجنبي عن العقد، فكما أن الفضولي لا يترتب على عقده الأثار، فالمجيز الفضولي لا يترتب على إجازته الأثر، كما أن البائع لغير ماله لا أثر لعقده، كذلك المجيز لغير ملكه لا أثر لإجازته. فالمالك هو الذي يحق له الإجازة، أما إذا لم يكن مالكا فلا معنى لأن يجيز. وبعبارة أخرى أن المجيزة إنما تجدي وتؤثر إجازته بأن يملك أحد العوضين. الإجازة إنما تؤثر وتجدي متى؟ إذا كانت الإجازة توجب تملك أحد العوضين، ولا يتملك المجيز أحد العوضين إلا إذا كان يملك الآخر، ليكون بالإجازة مكملا أو متمما لعملية النقل والانتقال بأن يخرج من ملكه شيء ويدخل في ملكه آخر شيء آخر. فإذا لم يكن المال المجيز مالكا لشيء من العوضين فلا معنى لأن تكون الإجازة مجدية. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للقسم الثاني من محققات الرد. قال: وكذا يحصل بكل فعل، وكذا يحصل الرد بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما. الناقل هذا اللي ذكرناه، هاي أنحاء المتعددة. بالإتلاف ما بيناها، سواء كان بالأكل مثلا، بعض الأعيان تؤكل، أو شاة ذبحها مثلا، أو أعيان معينة أحرقها، أيضا هذا يعتبر شنو؟ مخرج عن الملكية، كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك. والوجه في ذلك، هذا وجه المن، وكذا، وكذا يعني يحقق الرد. ما الوجه في تحقيق الرد لهذا الفعل؟ قال: أن تصرفه تصرف المالكي بعد فرض صحته، هذا البيع عتق كذا، فرض الكلام أنه صحيح، ليش؟ صدر من أهله وقع في محله. أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة، لفرض خروجه مفوت لمحل الإجازة. لماذا فوت محل الإجازة؟ لأنه خرج لفرض خروجه عن ملكه، فإذا خرج عن الملك حينئذ لا محل للإجازة. لماذا؟ لأن محل الإجازة كما بينا. واضح إن شاء الله؟ ثالثا أو نحو الثالث، التصرفات غير المخرجة، عن الملك ومنافية للإجازة. من قبيل إجارة الدار، أن يؤجر داره التي بيعت فضولا، أو يستولد الجارية أمته بيعت فضولا فهو يستولدها يطأها وطأ يوجب الاستيلاد وهي لا زالت على ملكه، ونحو ذلك من التصرفات التي تبقي الأعيان على ملكه ولكنه يتصرف فيها تصرفات اعتبارية توجب أثرا معينا. فالإجارة توجب أن يملك بدل المنافع بعقد الإجارة، والاستيلاد يوجب أو يترتب عليه أن يتحصل على الولد وتكون الأمة ممنوعة من البيع أو العتق أو نحوها إلى غير ذلك من هذه التصرفات. فهي تصرفات وأفعال من المالك لا توجب خروج الأعيان عن ملكه، وفي نفس الوقت هي تنافي الإجازة. خب، سيأتي بيان كيف تنافي الإجازة، ولكن هذه التصرفات بعنوان كونها منافية للإجازة أي أن أحدهما هو الذي يصح، إما أن تصح، خلي كلامنا يصير بلحاظ الإجارة مثلا، إما أن تصح الإجازة فتبطل الإجارة، وإما أن تصح الإجارة فتبطل الإجازة. معنى المنافاة بين الإجازة وبين هذه التصرفات، معنى المنافاة هو صحة أحدهما دون الآخر، أو قل افتراض صحة أحدهما الإجازة أو التصرفات يستلزم بطلان الآخر. وعليه بناء على هذه المنافاة، إن تمت كما سيأتي، بناء على هذه المنافاة فهذه التصرفات بعد افتراض صحتها تحقق الرد. فإذا باع زيد دار عمرو فضولا ثم تصدى عمرو لإجارة الدار، أجرها وقبض الإجارة في قبال منافع الدار، وافترضنا أن هذه الإجارة صحيحة كانت مستوفية لشرائطها، فهذه الإجارة الصحيحة توجب الرد وبالتالي أبطال العقد الفضولي الذي أوقعه زيد على مال عمرين. صار واضح إن شاء الله؟ خب، ما هو وجه المنافاة بين هذه التصرفات وبين الإجازة؟ يقول المصنف بناء على الكشف، بناء على أن الإجازة كاشفة، إذا افترضنا وقع العقد الفضولي ثم وقعت الإجارة ثم وقعت الإجازة بعد ما أوقع الإجارة أجاز المالك ذاك العقد، هذه التصرفات كالإجارة صحيحة أو باطلة؟ فرض الكلام أنها صحيحة لأنها صدرت من أهلها في محلها، عقد إجارة مستوفي للشرائط وقع من المالك لا موجب لفساده فهو صحيح. صدور الإجازة لاحقا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن العقد من حين وقوعه كان مؤثرا. يعني شنو مؤثرا؟ أن النقل والانتقال حصل من حين العقد. متفقين؟ فمن حين العقد هناك نقل وانتقال، بعد النقل والانتقال هناك شنو؟ إجارة أو تصرفات من هذا من قبيل الإجارة. فرض هذه التصرف لا يمكن، راح نبين وش المنافات، لا يمكن افتراض صحة الإجازة التي تكشف عن حصول النقل والانتقال في مرحلة مسبقة وبين صحة هذه التصرفات، إذ صحة الإجازة توجب أن التصرف كان في ملك الغير. صحة الإجازة تعني أن الإجارة إجارة الدار وقعت على ماله أو على مال غيره، على مال غيره، وإجارة مال الغير صحيحة أو باطلة؟ باطلة. فافتراض صحة الإجازة تستلزم بطلان الإجارة. وإذا افترضنا صحة الإجارة يعني أن المالك أجر ملكه، أجر ملكه يعني أن النقل والانتقال لم يحصل بالعقد، لم يحصل بالعقد، يعني الإجازة ليست كاشفة. إذن بين هذه التصرفات وبين الإجازة منافات، لا يمكن افتراض صحة كل منهما. إذا افترضنا صحة الإجارة استلزم بطلان الإجازة، وإن افترضنا صحة الإجازة استلزم بطلان الإجارة. واضح المنافات كيف حصلت؟ وعليه يقول المصنف بناء على هذه المنافات، إما أن نقول ببطلان الإجازة وهو يعني أن هذه التصرفات تحقق الرد، وإما أن نقول ببطلان هذه التصرفات ولا وجه للقول بفساد هذه التصرفات، ولا وجه للقول بفساد هذه التصرفات لأنها حسب الدليل صحيحة. وإما احتمال ثالث، وإما أن نقول بأن الإجازة لم تقع على وجه الكشف، أي لم تكشف عن ترتب الأثر من حين العقد، وإنما كشفت عن ترتب الأثر بعد التصرفات، بعد الإجارة. يعني لو افترضنا أن العقد وقع يوم السبت والإجارة يوم الأحد والإجازة يوم الاثنين، كون الإجازة كاشفة يعني متى يترتب الأثر؟ من يوم السبت حين العقد. الاحتمال الثالث يقول لما لا نقول أن الإجازة كاشفة ولكن لا من حين العقد يوم السبت، وإنما من يوم الاثنين بعد التصرفات، فبالتالي نضمن أن التصرفات وقعت صحيحة لأنها في ملك مالكها، والإجازة وقعت صحيحة لأنها أثرت النقل بعد الإجارة، بعد التصرفات. واضح الاحتمال الثالث؟ يقول المصنف هذا الاحتمال الثالث لا وجه له، فإن الكشف كما تقدم، الإجازة كاشفة يعني كاشفة عن تحقق الإجازة النقل والانتقال من حين العقد. إذن مقتضى المنافات، خلاصة مقتضى المنافات، إما بطلان الإجازة وهذا هو المتعين لأنه لبطلان الوجهين الآخرين أو الاحتمالين الآخرين وبه يتحقق الرد، وإما بطلان التصرفات وهو خلف قيام الدليل على صحتها، وإما أن لا تقع الإجازة على النحو الكشف المتعارف وهذا أيضا باطل لا وجه له. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت، إذا صار واضح شيخ هاشم، واضح، إن قلت لا دليل على اشتراط كون الإجازة مؤثرة من حين العقد. فهي مؤثرة أو كاشفة عن التأثير، عفوا، فهي كاشفة عن التأثير، ولكن لا دليل على أن يكون التأثير المنكشف من حين العقد، يمكن أن يكون بعد العقد. وقد تقدم نظير هذا كما في مسألة من باع مال غيره ثم ملك، بناء على أن الإجازة كاشفة، متى يتحقق الأثر بالإجازة؟ من حين العقد؟ لا. خل أذكركم بالمسألة فرضية. يوم السبت وقع العقد الفضولي، يوم الأحد نفس الفضول اشترى عين المبيعة، يوم السبت زيد باع كتاب عمرو، يوم السبت زيد باع كتاب عمرو، يوم الأحد زيد نفس الفضولي اشترى الكتاب، اشتراه وملكه، يوم الاثنين زيد اللي هو المالك الجديد أجاز العقد الأول. واضح إن شاء الله؟ تقدمت هذه المسألة، متى يتحقق الأثر والنقل والانتقال بالإجازة؟ هذه الإجازة التي صدرت يوم الاثنين تؤثر في العقد الذي صدر يوم السبت؟ لا، لأنه لم يكن مالكا يوم السبت. يوم السبت هو نفسه بائع فضولي، يجيز العقد وهو فضولي، وإنما تؤثر هذه الإجازة انكشاف تحقق النقل والانتقال يا يوم الأحد في يوم ملك الفضولي المبيعة. إذن كون الإجازة كاشفة، هل يتعين أن تكون كاشفة عن النقل والانتقال من حين العقد؟ لا، وإنما يمكن أن يكون في مرحلة لاحقة. فكما قبلتم أن الإجازة في مسألة من باع مال غيره ثم ملك تكشف عن الأثر بعد العقد بمدة، لنقل في المقام كذلك أن الإجازة التي صدرت يوم الاثنين مثلا في المرحلة المتأخرة تكشف عن ترتب النقل والانتقال لا من حين العقد، وإنما بعد التصرفات. ملتفتين؟ ما شيخنا واضحة لو أكررها؟ واضح. سيدنا واضح. هذا إن قلت مصنف يجيب. أولا أصل المسألة، هناك إجماع على أن الكشف بمعنى ترتب الأثر من حين العقد. كل من قال بالكشف قال بأن الكشف من حين العقد، ومخالفة الإجماع يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل عندنا. هذا أولا. وثانيا، مورد النقض لا يصح في المقام. مو نقضتنا بمسألة من باع ثم، لا يصح في المقام. لماذا لا يصح؟ لأن الإجازة لو أردنا أن نقول كاشفة من حين العقد ينتقض فيها شرط الملك حين العقد، لأن المجيز يشترط فيه أن يكون مالكا فيجيز ملكه. وفي هذا المورد النقض لو قلنا أنه يجيز البيع من حين العقد لزم أنه يجيز بيع مال غيره، وانتقض شرط من شرائط الإجازة، فمورد النقض لا يصح. إذن الاحتمال الثالث باطل، ولا يمكن تصوير هذه الفرضية فيه. واضح إن شاء الله؟ الوقت داهمنا والمسألة بعد ما خلص. نعم، يقول المصنف لو بنينا على الكشف الحقيقي، خلينا نخليها هذه بعد وقت ما يكفينا، خلينا هذه الفقرة نخليها. هناك تصرفات، نقطة أخيرة، هناك تصرفات لا تخرج العين عن الملك وفي نفس الوقت لا تنافي الإجازة، وهي أن يستفيد المالك من منافع الأعيان من دون نقلها، كما لو سكن في داره التي بيعت فضولا، كما لو سكن في داره التي بيعت فضولا أو ركب الدابة التي بيعت فضولا. هذه تصرفات تخرج عن الملك؟ لا. تنافي الإجازة؟ لا. فهل تحقق الردة؟ لا. فإذا باع زيد دار عمر ثم عمر المالك أجر الدار، هذا يعتبر رد وإبطال للعقد. أما إذا هو سكن في الدار لا يعد ردا. ثم المصنف يقول فتأمل، هاي فتأمل هي هاي النقطة الأخيرة، كأنه يريد أن يقول ما الفرق، ما الفرق بين أن يسكن الدار وينتفع هو وبين أن يؤجر الدار ويقبض ثمن المنافع. هذا بيتأمل المصنف يقول هذا مو واضح، تأملوا به. هل يمكن أن يكون النحو الأول رد بينما النحو الثاني لا يكون ردا أو لا؟ مع الالتفات إلى أنه في الحالة الثانية يكون ضامنا للمالك، يعطي بدل المنافع. قال وأما التصرف الغير أو غير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة، وأما التصرف غير المخرج عن الملك فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه، ما يمنع محل الإجازة، ليش؟ لأن باقي مالك، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد اللي هو على الكشف، يعني لأن صحة الإجازة على هذا النحو نحو الكشف توجب وقوعها، وقوع الإجازة باطلة، وإذا فرض وقوعها صحيحة، لو افترضنا الإجازة وقعت صح منعت عن وقوع الإجازة، وإذا فرض وقوع وقوع التصرفات، وإذا فرض وقوع التصرفات صحيحة منعت هذه التصرفات أو منعت الصحة عن وقوع الإجازة اللي هو هذا المنافاة. والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصالة العقد، يعني أن العقد كاشف، الإجازة كاشفة عن العقد، فالعقد يكون صحيحا وبالتالي هذه التصرفات. فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا بالتالي إما الإجازة وإما هذه التصرفات، أي واحد يقع صحيح يبطل الآخر. فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر، هذا مقتضى المنافاة، أو إبطال صاحبه، إما أن يقع فيمنع الآخر أو يقع فيبطل صاحب، أو إبطال صاحبه صاحب الآخر، هاي صاحب الآخر يعني التصرفات، فنقدر نقول هيك. فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر أو إبطال التصرفات، فإذا وقعت الإجازة بطلت التصرفات، أو إيقاعه على غير وجهه، يعني هو إجازة تقع على نحو الكشف من حين العقد، احنا نجي نقول لا تقع على وجه الكشف لكن مو من حين العقد، بعد التصرفات، وحيث لا سبيل الى الاخيرين، يعني ابطال صاحبه وايقاعه على وجه على غير وجهه، تعين الاول اللي هو شنو، اذا وقعت صحيحتان كشفت شنو عن بطلان الإجازة. وبالجملة كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر أو المؤثرة من حين العقد فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة الامتناع اجتماع المتنافيين. واضح إن شاء الله. ودعوى عبر رواية هنا وبعدين نرجع نكمل. ودعوى أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، هذا اللي قلنا أن قلته، ما عندنا دليل على أن تكون إجازة كاشف عن التأثير من حين العقد أو خل تكون بعد التصرفات. ولذا صحح جماعة كما تقدم إجازة المالك الجديد في من باع شيئا ثم ملكه، أكو شاهد أكو نظير لأن تكون الإجازة كاشفة عن ترتب التصرفات الملكية مو من حين العقد وإنما متأخرة. فإذا ما الدليل على لزوم أن تكون الإجازة كاشفة عن التصرف عن النقل والانتقال من حين العقد؟ ما عندنا هيك دليل. مدفوعة بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حينه. أكو إجماع، ما ممكن أن تجي أنت شنو تضرب هذا الإجماع بهاي الفرضية. صار واضح إن شاء الله. نعم، هاي النقطة الأخيرة اللي قلنا التصرفات اللي هي شنو مو منافية. نعم، لو انتفع المالك بها بالأعيان المبيعة قبل الإجازة بالسكنة واللبس، مثلا يلبس الثوب المبيع أو يسكن الدار المبيعة، كان عليه أجرة المثل للمشتري إذا أجاز. يعني الإجازة صحيحة وتكشف عن النقل والانتقال، غاية الأمر أنه شنو يضمن بدل المنافع. قال فتأمل. ومنه يعلم ما به الشيء هذه، فقط أريد يقول أن علم المالك بالعقد الفضولي يؤثر على كون التصرف محقق للرد أو لا. هل يؤثر علم المالك؟ لا. أي تصرف مناف صدر من المالك سواء كان المالك يعلم بالفضولي أو لا يعلم، لماذا لا يؤثر علم المالك؟ لأن المنافاة واقعية ليست المنافاة علمية. نعم. قال ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه التصرفات مع الإطلاع وعلم المالك على وقوع العقد وبين وقوعها، ماكو هيك فرق، ووقوعها بدونه بدون اطلاعه وعلمه. لماذا لا فرق؟ لأن التنافي بينهما واقعيون. إلى هنا تمت العبارة. وين وصلنا إلى؟ نعم، لو قلنا هذا الاستدراك يأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله عليك، بارك الله.